بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال رحمه الله: لما ذكر أنهن لا يسألن متاعا إلا من وراء حجاب، وكان اللفظ عاما لكل أحد، احتيج أن يستثنى منه هؤلاء المذكورون من المحارم، وأنه لا جناح عليهن في عدم الاحتجاب عنهم، ولم يذكر فيها الأعمام والأخوال، لأنهن إذا لم يحتجبن عمن هن عماته وخالاته من أبناء الإخوة والأخوات مع رفعتهن عليهم، فعدم احتجابهن عن عمهن وخالهن من باب أولى. ولأن منطوق الآية الأخرى المصرحة بذكر العم والخال مقدمة على ما يفهم من هذه الآية، وقوله ولا نسائهن أي لا جناح عليهن أن يحتجبن عن نسائهن، أي اللاتي من جنسهن في الدين، فيكون ذلك مخرجا لنساء الكفار. ويحتمل أن المراد جنس النساء، فإن المرأة لا تحتجب عن المرأة، ولا ما ملكت أيمانهن ما دام العبد في ملكها جميعه، ما دام العبد في ملكها جميعه. ولما رفع الجناح عن هؤلاء شرط فيهم أو شرط فيه وفي غيره لزوم تقوى الله، وأن لا يكون في ذلك محذور شرعي، فقال واتقين الله، أي استعملن تقواه في جميع الأحوال، إن الله كان على كل شيء شهيدا. يشهد أعمال العباد ظاهرها وباطنها، ويسمع أقوالهم، ويرى حركاتهم، ثم يجازيهم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. هذه الآية هي متعلقة بالآية التي قبلها، التي ذكر الله تعالى فيها أمر الاحتجاب، وقال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وكان هذا لفظا عاما، نبه على ما يستثنى من ذلك. قول السعدي رحمه الله هنا احتيج أن يستثنى منه هؤلاء المذكورون، لو نبه أو لو قال نبه على أنه يستثنى هؤلاء المذكورون أحسن من التعبير باحتيج، وهو إن كان قد جعل الفعل مبنيا لما لم يسمى فاعله، لكن التعبير بنبه أو ذكر أحسن من التعبير بالحاجة. لما ذكر أنهن لا يسألن متاعا إلا من وراء حجاب، وكان اللفظ عاما لكل أحد، نبه أنه يستثنى هؤلاء المذكورون من المحارم، فقال تعالى: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن، أي لا حرج ولا إثم في أن يخاطبن هؤلاء المذكورون في هذه الآية بدون حجاب، فإن الله تعالى إنما قال في الآية السابقة: فاسألوهن من وراء حجاب، أي في حق غير المحارم. وأما المحارم فقد ذكرهم في هذه الآية، وأنه لا حرج ولا جناح في خطابهم ولو من غير حجاب. لا جناح عليهن في آبائهن وإن علوا، سواء الأب المباشر أو أبو الأب أو أبو الأم ونحوه ممن هو من الآباء، فلا جناح عليهن في آبائهن مطلقا وإن علوا، ولا أبنائهن أي مطلقا وإن نزلوا، سواء كانوا الأبناء المباشرين أو أبناء الأبناء أو أبناء البنات، فكل أولئك لا حرج على المرأة في مقابلتهم وخطابهم ولو من وراء حجاب، ولو بدون حجاب. ولا إخوانهن، سواء كانوا إخوانا أشقاء أو لأب أو لأم، ولا أبناء إخوانهن أي وإن نزلوا، سواء كانوا أبناء إخوانهن مباشرة أو أبناء أبناء إخوانهن، وسواء كان هؤلاء الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم، فكل أبناء الإخوة من المحارم. ولا أبناء أخواتهن كذلك هم محارم لهن، ولا نسائهن، قال بعض المفسرين كما قال السعدي هنا أي اللاتي من جنسهن في الدين، ولا نسائهن أي المؤمنات، فيخرج بذلك الكافرات. وعلى هذا التفسير معنى أن المسلمة لا تقابل الكافرة إلا محتجبة. وقال بعض العلماء: ولا نسائهن أي النساء من جنسهن مطلقا، سواء كن من المسلمات أو من الكافرات، وهذا التفسير أرجح، وعليه تدل أدلة الكثيرة، فقد كان نساء من نساء اليهود يدخلن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ويسألن، وجاءت يهودية إلى عائشة وكلمتها وجعلت تقول: أعاذكم الله من عذاب القبر، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها. فالصحيح أن قوله ولا نسائهن أي النساء من جنسهن مسلمات كن أو كافرات، لكن لا شك أن المرأة المسلمة ينبغي أن تحترز من الكافرة أكثر مما تحترز من المسلمة، فإن هذه الكافرة غير مأمونة أن تنظر محاسنها ثم تصفها لرجالها. وإلا فلا حرج ولا جناح على المرأة أن تكلم المرأة ولو كافرة من دون حجاب، ولا ما ملكت أيمانهن، أي لا جناح عليهن في كلامهم من وراء حجاب من دون حجاب. وهل المراد به الإماء أو الإماء والعبيد؟ قال بعض السلف المراد الإماء، أما العبيد فإنها تحتجب منهم كما جاء هذا عن سعيد بن المسيب. وقال بعض المفسرين بل الآية عامة فيما ملكت اليمين من الإماء والعبيد، لا جناح على المرأة في مخاطبتهم ولو بدون حجاب، وقد جاء ما يؤيد ذلك في السنة حين كانت فاطمة رضي الله عنها عليها ثوب إن غطت رجليها بدا شيء من رأسها، وإن غطت رأسها بدا شيء من رجليها، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم وقد شق عليها ذلك الحال، قال إنما هو أبوك وغلامك، فيكون على هذا قوله ولا ما ملكت أيمانهن عاما في ملك اليمين في الإماء والعبيد في حد حاجة المرأة. ولكن لا يفهم من هذا كما توسع بعض الناس في أن المرأة تقابل الخادم ولو لم يكن رقيقا، أو السائق والمستأجر في البيت، فهذا لا يجوز، إنما هذا في من كان رقيقا ملك يمين أي عبد للمرأة رقيق. أما مجرد خادم أو مستأجر أو عامل فإنه كغيره من الأجانب ممن لا يجوز للمرأة أن تخاطبه إلا من وراء حجاب. ثم قال الله تعالى في ختام هذه الآية واتقين الله في كل الأحوال، أي وما دام أنه يجوز خطاب هؤلاء ولو بدون حجاب ومع ذلك إلزمنا تقوى الله وكنا متقيات لله عز وجل في كل شؤونكن. ولماذا لم يذكر الأعمام والأخوال مع أنهم من المحارم؟ قال بعض المفسرين كما جاء عن الشعبي وعكرمة حين سئل عن ذلك لما لم يذكر الأعمام والأخوال في هذه الآية، فقال لأن هؤلاء حلال لأبنائهم، فالمرأة هي حلال لابن عمها أو لابن خالها، فلم يذكروا في هذه الآية لما قد يحصل من العم أو الخال من ذكر محاسن هذه المرأة لولده. فلذا قالوا وإن كان العم والخال نعم من المحارم، لكن لا ينبغي أن يكون حالها مع العم والخال في إبداء محاسنها كسائر هؤلاء المحارم، بل يكون منه تكون منه أكثر سترا وإن كان هو من المحارم، كذا قال بعض السلف كعكرمة والشعبي. وقال بعض المفسرين إنما لم يذكروا في هذه الآية لأنه يفهم دخولهم فيها من باب أولى كما قاله السعدي رحمه الله، لأنهن إذا كان لا جناح عليهن في خطاب أبناء إخوانهن وأبناء أخواتهن الذين هن عمات أو خالات لهم، فكذلك أعمامهن وأخوالهن من باب أولى. إن الله كان على كل شيء شهيدا، والشهيد هو الحاضر المطلع الذي لا يغيب عليه شيء، فالله شهيد على كل شيء، لا يغيب عليه شيء من أحوال عباده، ولا يخفى عليه شيء من شأنهم. والشاهد من هذا وفي هذه الآية أنه رفع الحرج في هؤلاء المذكورين بعد أن أمر في الآية السابقة بعدم خطاب الرجال إلا من وراء حجاب، استثنى من كان من المحارم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.